أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى أحكام الجهاد، وقرأنا المتن الذي ذكره المصنف حفظه الله، ونبدأ بالفتوى الأولى في صفحة 550، حيث ذكر المصنف حفظه الله أننا تكلمنا في ما تقدم حول أن يجاهد المسلم بنفسه وروحه في سبيل الله بأن يقدم دمه. والآن الكلام لا حول الجهاد بالنفس والروح والدم، وإنما الآن نتكلم حول أن يجاهد المسلم بماله وبقلمه وبمواقفه، بأن يقوم بطبع الكتب مثلا، أو إقامة المشاريع الإسلامية أو التعبوية. فإذا كلامنا الآن حول الجهاد المالي، فهنا عندما نقرأ قوله تعالى، لاحظوا الكتاب إخوان، أما وجوب الجهاد بالمال أيضا، ليش قال أيضا؟ لأنه تقدم الجهاد بالنفس بالروح بالدم، فلقوله تعالى، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن جهاد المال في عرض جهاد النفس، والمستند كذلك بالإمكان أن نقول أن الدعوة إلى الإسلام بلا ريب واجبة، بأن ندعو الآخرين إلى الدخول إلى الإسلام، فما يتوقف على نشر الدعوة الإسلامية. ومن المعلوم أن وجود المال والإمكانات المالية هذه مقدمة لنشر الدعوة ونشر الإسلام، فكما أن نشر الدعوة الإسلامية يكون واجبا، فما يتوقف عليه الواجب يكون كذلك ماذا؟ واجبا بالضرورة. فإذا هنا نقول وجوب الجهاد بعد المال أقصد، واضح أنه يكون مقدمة للجهاد الزين. نقول الجهاد المالي هل هو واجب بالوجوب العيني؟ يقول المصنف الكلام هو الكلام، إن الجهاد المالي كفائي، بمعنى أنه إذا حصل الغرض بمن يتصدى بماله لأجل إقامة ونشر الدعوة مثلا، فهنا يكون الوجوب وجوب كفائي. وإذا لم تحصل الكفاية بمن تصدى من التجار ورجال الأعمال والمحسنين، فهنا يكون الواجب واجبا عينيا. وأما إذا كان المسلم، هنا نقول إذا كان المسلم قادر على أحد الفرضين، على أحد الواجبين، كان المسلم قادر على الجهاد المالي فقط فهنا يجب عليه، وإذا كان قادرا على الجهاد بالنفس فيجب عليه. فهنا نقول إذا كان المسلم قادر على الجهادين المالي والنفسي فهنا يكون واجبين، وأما إذا كان قادرا على أحدهما دون الآخر فما كان قادرا عليه يكون واجبا. فإذا هنا لا يوجد ترابط وتلازم واشتراط ما بين الواجبين، بل هما واجبان مستقلان، لأنه قد يكون الإنسان المسلم فقيرا ماليا مثلا، ولكنه من ناحية جهاد النفس قادر. كذلك نقول قد يكون الإنسان المسلم مريضا لكنه من ناحية المال عند مال، فيكون الجهاد المالي. فإذا هنا نقول الجهاد المالي والجهاد النفسي واجبان مستقلان على الإنسان المسلم. لاحظوا الكتاب أخوان يقول: أما وجوب الجهاد بالمال أيضا فلقوله تعالى وغيره من الآيات الكريمة، هذا هو الدليل الأول على وجوب الجهاد بالمال، على أن الدعوة إلى الإسلام لما كانت واجبة بالضرورة كان ما تتوقف عليه الدعوة إلى الإسلام واجبا بالضرورة أيضا، وما تتوقف عليه الدعوة هو بذل المال. وأما كون ذلك بنحو الكفاية أيضا فلتأتي الغرض بذلك، إذا تحقق الغرض بأن تصدى اثنان من المحسنين وحصلت به الكفاية بعد كافي، أما إذا لم تحصل بهم الكفاية والآخرون لم يقبلوا بالتصدي هنا يكون الواجب واجبا عينيا. وأما وجوب أحدهما عند القدرة عليه دون الآخر فلكونه مقتضى استقلالية وجوب كل واحد منهما على حد مستقيل. زين، الفتوى الثانية أنه عند القتال وعند الجهاد وعند تصدي المسلمين إلى العدو وحصلت المواجهة، فهنا في هذه الحالة يحرم على الإنسان المسلم المجاهد أن يفر من أرض المعركة، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية. لاحظوا الكتاب أخوان يقول: وأما حرمة الفرار إلا في الحالتين فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، هذا الأمر الأول، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن يحرم على الإنسان المسلم المجاهد أن يولي الدبر ويهرب من المعركة، نعم، إلا في حالتين يجوز له الفرار وأن يولي الدبر عند ساحة المعركة. الحالة الأولى المستثنات، إذا انسحب مثلا الإنسان المسلم من وسط المعركة إلى طرف المعركة، يعني انسحب من قلبها إلى ميمنتها أو إلى ميسرتها لأجل أن يتمكن من العدو، بمعنى أن وجوده في وسط المعركة ليس له تأثير كبير في القتال، ولكنه إذا كان في أطراف المعركة يكون تأثيره قوي، بمعنى التحرف، بمعنى أنه ماله إلا متحرفا، واضح، متحرفا بمعنى أنه مال من جهة إلى جهة أخرى، انتقل من موقع إلى موقع آخر. هنا إذا كان لأجل غرض القتال، بمعنى أن قتاله في أحد الأطراف أكثر وقعا في قتال العدو، فهنا لا يصدق عليه أنه فر من المعركة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان انسحاب الإنسان المقاتل المجاهد المسلم لأنه بقي مثلا وحيدا أو أصبحوا 4-15 لا يستطيعون أن يواجهوا العدو، فإذا فروا من المعركة ومالوا من المعركة وذهبوا إلى فرقة أكبر من المسلمين، إلى ثلة أكبر من المسلمين لكي يواجهوا العدو مواجهة كبيرة وشديدة، هنا لا توجد حرمة بالنسبة إلى الفرار من المعركة. هذا ما دلت عليه الفتوى الثانية. أما بالنسبة إلى الفتوى الثالثة، إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفار ولم يقدر على إقامة الشعائر الإسلامية والحفاظ على دينه ودين زوجته ودين أولاده، فهنا دلت النصوص على وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، لأننا نعلم أن الشعائر الإسلامية والأحكام الإسلامية من الواجب على الإنسان المؤمن، على الإنسان المسلم أن يحافظ عليها. بمعنى إذا كان يعيش في بلاد الكفار لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصوم، يجبر على مثلا ترك هذه الأحكام والشعائر الإسلامية فضلا عن إقامة المجالس الحسينية، فضلا عن هذه الأمور كلها لا يستطيع هذا الإنسان المسلم في بلاد الكفار أن يقوم بإحيائها أو أن يقوم بامتثال تلك الأحكام. هنا نقول أو يقول الإسلام لابد أن يهاجر، يعني بمعنى تجب الهجرة عليه وترك البلدان الكافرة والهجرة إلى البلدان الإسلامية. فإذا الهجرة هنا تصبح واجبة لأنها مقدمة للواجب، الواجب هو إحياء الشعائر والحفاظ على الأحكام وإقامة الأحكام الإسلامية. فإذا كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر، هنا دلت الآيات والنصوص الشرعية على أن له العقاب وله وعليه إثم إذا انحرف أو انحرفت عائلته، ودلت الآيات على أن مصيره ومأواه جهنم وساءت مصيرا. خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة. يقول: وأما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة فلقوله تعالى. خلي نقرأ المتن باعتبار أن المصنف إيش قال في الحالة المتقدمة. قال أول سطر أخوان من صفحة 550، قال: والهجرة من بلد الكفر واجبة لمن يضعف عن إقامة واجبات الإسلام، واضح، إلا لمن لا يتمكن. هذا اللي قلنا، اصبرونا سرح نرجع له. فإذا الآية الكريمة تقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. من هو المستضعف؟ المستضعف له عدة مصاديق أخوان. المستضعف مثلا الذي لا قدرة مالية له بأن يهاجر، مثلا المستضعف الذي لا يستطيع أن يميز ما بين الحق وبين الباطل، فلا فرق عنده بين أن يعيش في بلاد الكفر وبين أن يعيش في بلاد الإسلام. المستضعف الذي لا يعرف أنه لا بد من إقامة الأحكام الشرعية، لا بد من إحياء الشعائر الإسلامية. فهذا المستضعف إذا لم يستطع أن يؤدي الأحكام والشعائر الإسلامية، الآية تقول، تسأل هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا الملائكة تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء قد استثنوا في الآية الكريمة من مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن هؤلاء قد استثنتهم الآية الكريمة لأنهم مستضعفين، وذكرنا موارد، مثلا ما عنده قدرة مالية، مثلا ما عنده قدرة على المعرفة، مثلا لا يميز بين ذاك وذاك. المهم، إذن الآية الكريمة دلت على أنه لا بد من إحياء الدين وإحياء شعائر الدين، سواء كان في بلد الكفر فضلا إذا كان في بلاد الإسلام. هذا هو الكلام حول الفتوى الثالثة. الفتوى الرابعة تقول المرابطة، وهي لها تعاريف متعددة، ونكتفي ببعض التعاريف أو تعريفا واحدا. نقول المرابطة هي حراسة الحدود يعني حدود البلاد الإسلامية، الحدود التي يخاف منها أن يأتي من خلالها المشركون لأجل غزو البلاد الإسلامية، بمعنى أن الحدود التي تقع ما بين البلدان الإسلامية وبلدان الكفار، هذه الحدود يستحب أو يجب على المسلم أن يكون مرابطا في تلك الحدود. هذه الحدود التي تقع بين البلدان الإسلامية وبلدان الكفار تسمى بالثغور. هنا ما هو الحكم بالنسبة إلى الإنسان المسلم تجاه الثغور؟ قولان في المسألة. القول الأول يقول أن الحكم هو الاستحباب، بمعنى أنه يستحب للإنسان المسلم القادر أن يرابط في تلك الثغور. ودلت الأدلة على أن أقل المرابطة 3 أيام، وأكثر المرابطة 40 يوما. ودلت الرواية أنه إذا كان بعد 40 يوم، يعني 41 فصاعدا، فهذا يكون داخلا في الجهاد، يعني قضية عظيمة. والمستند المهم، المستند على الاستحباب، هو ما رواه محمد بن مسلم وزرار عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه، وعن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه قال: الرباط 3 أيام وأكثره 40 يوما. فإذا جاوز 40 فهو جهاد، يعني من يرابط 2 أو 3 أشهر فهذا جهاد في سبيل الله، لأنه يصد الكفار عن بلدان المسلمين. هذه الرواية لو بقينا نحن وألفاظ هذه الرواية فهي ظاهرة في الوجوب، لأنها دالة، لأن الإمام ماذا قال؟ الرباط 3 أيام، إذن ظهورها الأولي هو الوجوب. ولكن توجد قرائن هذه القرائن صبرا تثبت أن الحكم هو الاستحباب، بمعنى أن المسلمين لم يفهموا الوجوب، لأنها هذه المرابطة في تلك الثغور لم تكن في حالة حرب، وإلا لو كانت في حالة حرب وجهاد دفاعي أو جهاد ابتدائي فبلا ريب تكون المرابطة واجبة، ولكنهم ليسوا في حالة حرب، ولذا المسلمون لم يفهموا الوجوب، بمعنى أنه توجد قرائن حافة بالنص بهذه الرواية. هذه القرائن الحافة بالنص تغير ظهور الرواية من الوجوب إلى الاستحباب، بل أكثر من ذلك، لم نجد أحدا من الفقهاء صبرا، أكو مخالف لكن المخالف، لم نجد أحدا من الفقهاء أفتى بالوجوب، بل أفتوا بالاستحباب. بل يمكن أن نتمسك بدليل السيد الخوئي رحمه الله يقول بالنسبة إلى وجوب المرابطة هو محل ابتلاء عند المسلمين، ولازم، يعني لو كان الحكم واجبا فهو محل ابتلاء، لأنه يجب على كل مسلم أن يرابط مثلا، ويلازمه وضوح الحكم. إذا كان محل ابتلاء يكثر السؤال والجواب، لوصل إلينا السؤال والجواب، دواعي النقل موجودة، مع أن الواصل إلينا هو ماذا؟ هو الاستحباب، فهذا يكون كاشف عن أن الحكم هو الاستحباب. نعم، لو تعرضت بلاد المسلمين للخطر، قل وياي، بمعنى معرضية الخطر من المشركين، فهنا المرابطة تكون واجبة لأجل الحفاظ على بلاد المسلمين. بل أكثر من ذلك، نقول هذه مقدمات للجهاد الدفاعي، مقدمات للجهاد الدفاعي. يعني إذا كانت بلاد المسلمين في معرض الخطر، يعني يوجد تحشيد مثلا من قبل الكفار لكنه لا توجد حالة حرب، ولكن معرض الخطر موجود، هنا تكون المرابطة، يكون حكمها واجبا. بل أكثر من ذلك، هذا ما يحكم به العقل، لأنه هنا من باب دفع الضرر عن بلاد المسلمين ووجوب الدفاع عن بلاد المسلمين. طبعا هذا كله قبل أن يوجد ماذا؟ جهاد، والحرب لم تبدأ بعده، لكن هذه واضح أنها مقدمات حرب. فلأجل معرفة مثلا أعداد الكفار، أسلحة الكفار، مواقع الكفار وهكذا، هذه كلها مقدمات، يعني المرابطة هذه كلها مقدمات للجهاد الدفاعي. فكما أن الجهاد الدفاعي يكون واجبا، كذلك بالنسبة إلى مقدماته يكون واجبا. نقرأ الكتاب وعندنا وقفة سندية. وأما استحباب المرابطة فهو من الأمور المسلمة فقهيا، ويدل عليه، يعني مسلمة يعني يوجد تسالم فقهي، ويدل عليه ما رواه. وأما وجوبه في حالة المعرضية للخطر فلوجوب الحفاظ على الإسلام، لوجوب الحفاظ على أرض الإسلام، لأنه يوجد ماذا؟ معرضية للخطر، يعني نحن في معرض الخطر، لا نعلم في أي لحظة وفي أي ساعة يأتي العدو. الوقفة السندية أخوان، بالنسبة إلى هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب فقط في الجزء السادس صفحة 125 حديث 218. محمد بن الحسن الصفار، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار صحيح، عن إبراهيم بن هاشم وهو ثقة، عن نوح بن شعيب صبرا، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله سلام الله تعالى عليهما. طبعا إذا راجعنا كتاب جامع الأحاديث للسيد البروجردي رحمه الله، ذكر بعد محمد بن أبي عمير عمن رواه، أما في كتاب التهذيب ذكر رواه، لا فرق، أنه بالنتيجة يوجد إرسال ما بين محمد بن أبي عمير وبين حريز، مع العلم أخوان أن حريز من الطبقة الخامسة ومحمد بن أبي عمير من الطبقة السادسة. فرواية محمد بن أبي عمير عن حريز كثيرة، ها، متوفرة موجودة، لكن في هذا المورد يوجد إرسال، ونحن بحثنا سابقا في ملف مستقل أنه لا يوجد إشكال بالنسبة إلى مراسيل محمد بن أبي عمير. المشكلة، كل المشكلة هي بالنسبة إلى نوح بن شعيب. نوح بن شعيب توجد عناوين أربعة في علم الرجال، لم يوثق أحد منهم أبدا، بمعنى أنه العناوين الموجودة بالتعبير المصطلح مهمل، فبالنتيجة لا يوجد دليل على توثيقه. طبعا المراد من نوح بن شعيب هنا هو نوح بن شعيب الخراساني، فلا يوجد عندنا دليل على توثيقه، فيكون داخلا في دائرة الإهمال. فإذا كان داخلا في دائرة الإهمال ولا يوجد دليل على توثيقه الخاص، في هذه الحالة نبحث في التوثيقات العامة. إذا كان الدليل في باب التوثيقات العامة متينا مثلا، فللأسف لم نجد دليلا على توثيقه في باب التوثيقات العامة، ومعه على رأي بعض الأعلام لا على رأينا تكون هذه الرواية داخلة في ضمن الروايات الضعاف التي لا يصح الاستناد عليها. هذا كله بالنسبة إلى الأحكام، أحكام الجهاد. نأتي إلى بحث مهم وهو الأحكام، أحكام الجهاد وباب الجهاد بلا ريب يكون مرتبطا بالأراضي. هنا عندنا الأرض التي يفتحها المسلمون تكون على نوعين وعلى قسمين. الأرض التي تكون مفتوحة من باب الصلح تصالح أهلها مع المسلمين فهذه تسمى أرض الصلح، وهي كثيرة. ويوجد قسم آخر من الأرض هي الأرض المفتوحة بالعنوة، عنوة قوة عسكرية تأتي وتفتح هذه الأراضي، مثلا بلاد العراق، مثلا بلاد إيران، هذه فتحت عنوة بالقوة. هذه الأراضي المفتوحة عنوة وقوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت الأرض التي فتحها المسلمون عنوة كانت محيات، يعني بها زراعة، بها بيوت، بها أنهار، يعني ديار عامرة. وأخرى تكون الأرض أرض ميتة حال الفتح، بمعنى أنها متروكة، لم تزرع ولا توجد فيها أنهار ولم تعمر. فإذا الأرض المفتوحة عنوة تكون على قسمين. القسم الأول هي إذا كانت الأرض محيات عامرة، فهذه عند الفتح تكون ملكا لجميع المسلمين. والمستند على أنها تكون ملكا لجميع المسلمين هو مجموعة من الروايات يذكر المصنف حفظه الله صحيحة واحدة لمحمد الحلبي. خلينا نقرأ الكتاب أخوان. أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين فتدل عليها صحيحة محمد الحلبي الواردة في أرض السواد. هاي قضية الواردة في أرض السواد، خلوا لي تحت خط راح نستفيد من عدها. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولم يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. فقلت الشراء من الدهاقين. لاحظ الهامش، الدهاقين بكسر الدال وضمها، الدهاقين، الدهاقين يطلق على رئيس القرية والتاجر ومن له مال وعقار، وهو اسم أعجمي. زين إذا اشترينا من الدهاقين، يسأل الحلبي الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، قال لا يصلح إلا أن تشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذ ما اشترى هذا المسلم جاز له أن يأخذها، أن يأخذها أخذها، يعني ولي الأمر. طبعا هذه الرواية إذا لاحظنا بدايتها، طبعا تقريب الإسلام صار واضح أنها ملك لجميع المسلمين. من الناحية السندية أخوان، قال سئلة هل تدخل هذه الرواية في باب الإرسال، لأننا لا نعلم من هو السائل، فإذا السائل غير معلوم، لأن هو قال الحلبي سئل الإمام، يعني يوجد سائل والسائل لا نعلم من هو. إذن السؤال هو هذا، هل تدخل الرواية في باب الإرسال أو لا؟ طبعا هذا الأمر جدا واضح، لابد أن نعود إلى أنه بالنسبة إلى محمد الحلبي، اللي هو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي الثقة، وهو من أصحاب الإمامين الصادقين الباقرين. فإذن هنا المراد أنه سئل الإمام وأنا جالس، سئل الإمام وأنا حاضر، فإذا الحلبي سمع من الإمام سلام الله تعالى عليه مباشرة، فإذا لا حاجة إلى ذكر السائل، لأن ذكر اسم السائل لا دخل له ولا يؤثر لا في جواب الإمام قل وياه، ولا في الواسطة ما بين الإمام وبين الحلبي، لأنه أساسا هذا السائل لا دور له في نقل هذه الرواية إلى الحلبي، بل الحلبي هو مباشرة سمع من الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. أخوان شوية ركزوا وياي هنا بالنسبة إلى هذه الرواية، وقلنا جروا النخاط أنها مختصة بأرض السواد اللي هو العراق، لأن العراق كان آنذاك في بداية العصر الإسلامي كان تحت الاحتلال الفارسي، والمسلمون حرروا هذه الأرض الإسلامية العراق، وأبعدوا الفرس عن الأرض الإسلام عن العراق، وهذا كان أيام عمر. هنا الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال أن هذه الأرض المفتوحة عنه وكانت عامرة هي ملك للمسلمين، بمعنى أن المسلمة لا يملك العين. الآن مثلا نحن لا نملك هذه الأراضي بل نملك منافعها، ولا يصح للمسلم في العراق أن يبيع هذه العين لأنها ملك لجميع المسلمين، ولا يصح له بيعها، ولا يصح له هبتها، ولا يصح له وقفها لأنها ملك لجميع المسلمين. نعم، المسلم في العراق مثلا أو في إيران، لأن إيران هم فتحت عنوة في أيام عمر، المسلم لا يملك العين وإنما يملك حق الاختصاص، يعني يملك المنفعة. فهنا المسلم عندما يبيع هذه الأرض التي تحت يده الآن إنما يبيع حق الاختصاص، يبيع حق المنفعة، باعتبار أن هذه الأرض أرض لجميع المسلمين. شوية صبروا لي إخوان، من راح نجي إلى أنه الأرض لمن أحياها، هذا الكلام راح يتضح أكثر شوية. خلي نقرأ هذا المقدار من البداية إخوان، لاحظوا، أقصد نقرأ المتن. الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت محياة حال الفتح، حالة الفتح، فهي ملك لجميع المسلمين، وأمرها بيدي ولي الأمر. هذه الفتوى الثانية يا أخوان، أنه بعد واضح إذا كانت ملكا لجميع المسلمين، فإذا بناء على ما ذكرناه من صحيحة الحلبي أنه لا يجوز بيعها ولا يجوز وقفها، إذن وأنك تبيع الحق، إذن من هو ولي جميع المسلمين؟ هو المعصوم إذا كان موجودا، نائبه إذا كان موجودا، وكيله إذا كان موجودا، باعتبار أنها لجميع المسلمين. لاحظ الكتاب، وأما إن أمرها بيد ولي الأمر فلأن ذلك مقتضى ملكيتها لجميع المسلمين، على أن الصحيحة السابقة واضحة في ذلك. مو قال الإمام لا يصلح إلا أن تشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين، ومن ذلك يتضح الوجه في عدم جواز بيعها وهبتها. ونعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك، يعني حق الاختصاص خلي نسميه. نأتي إلى الفتوى الثالثة، هذه الأرض باعتبار أنها عامرة كأرض العراق مثلا، وهذه الأرض لها خراج لأنه زراعة وصناعة وكذا، زين هذه لها يعني نتاج، فخراج هذه الأرض واضح أنه يصرف على مصالح المسلمين لأنها ماذا؟ لأنها ملك لجميع المسلمين. لاحظوا الكتاب إخوان، وأما صرف الحاصل فيما ذكر، وين ذكر؟ هذا اللي ذكرناه قبل، وأمرها بيد ولي الأمر فله تقبيلها مقابل الخراج بما يراه صلاحا، ولا يجوز بيع رقبتها ولا وقفها ولا هبتها، ويصرف ولي الأمر الخراج في المصالح العامة للمسلمين، وذلك معنى ملكيته جميع المسلمين لها. زين، لاحظ أخوان، وأما صرف الحاصل فيما ذكر فلأن ذلك معنى ملكية جميع المسلمين له، ولا يتصور معنى صحيح لها غير ذلك، على أن بعض الروايات قد دلت عليه كمرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه. أخوان هاي الرواية مال حماد مذكورة في كتاب الكافي، لاحظوا، وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، يعني واضح أنها مرسلة عن أبي الحسن الكاظم سلام الله تعالى عليه. طبعا رواية طويلة، قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. قال وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية وإلى آخره. زين، نأتي إلى القسم الثاني من الأرض المفتوحة عنوة. ذكرنا في البداية أخوان أن الأرض المفتوحة عنوة على قسمين. القسم الأول هذا الذي ذكرناه، وهو إذا كانت الأرض محيئات. القسم الثاني إذا كانت الأرض موات حال الفتح، يعني لم تكن عامرة لا بزرع لا بأنهار لا بديار، فهذه الأرض المفتوحة عنوة وكانت حالة الفتح أرض موات، هنا ملكيتها لمن أحياها، ملكيتها لمن أحياها، فهي لمن أحياها. والمستند على ذلك هو إطلاق صحيحة الفضلاء، والمراد من إطلاقها، من إطلاق هذه الصحيحة، خلي نقرأها أخوان. وأما إن الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها فلصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله سلام الله تعالى عليهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. بمعنى الإطلاق، كل أرض موات لمن أحياها، سواء كانت هذه الأرض الموات مفتوحة عنوة أم كانت سابقا بيد المسلمين. إذن هذه الرواية مطلقة، من أحيا أرضا مواتا، هاي الأرض الموات يا أرض موات حال الفتح لو قبل الفتح. إذا كانت حال الفتح موات، وهذا محل بحثنا، أو لا قبل الفتح كانت بيد المسلمين لكنها أرض موات، إذن هي مطلقة لمن أحياها، مطلقة لمن أحياها. إذن إلى هنا نقول كل أرض موات لمن أحياها. صبرا، ولكن عندما نعود إلى صحيحة الحلب المتقدمة، وذكرت الصحيحة المتقدمة أن الأرض المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين، ملك لجميع المسلمين، سواء كانت الأرض أرض محيات أو كانت أرض موات. واضحة الفكرة؟ فإذا صحيحة الحلبي تقول الأرض المفتوحة عنوة ملك إلمن لجميع المسلمين. بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء تقول الأراضي الموات سواء كانت مفتوحة أو غير مفتوحة عنوة ملك لمن أحياها. وواضح التنافي بين ملكية جميع المسلمين وبين ملكية من أحياها. فهنا هل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ وإذا أردت الآن تقول الأرض لمن أحياها، معناها أنه ماذا؟ معناها أنك تقدم إطلاق صحيحة الفضلاء على إطلاق صحيحة الحلبي. وهذا الإطلاق هل يوجد عليه دليل أو لا يوجد عليه دليل؟ إذا يوجد عليه دليل فبها ونعمت، إذا لم يوجد عليه دليل فهذا تحكم، يعني تقديم بلا دليل، يعني تقديم إطلاق صحيحة الفضلاء على إطلاق صحيحة الحلبي من دون وجود دليل على هذا، إذن هذا يعتبر ماذا؟ زين، المصنف يقول لا، بل عندنا دليل على تقديم صحيحة الفضلاء، يعني إطلاق صحيحة الفضلاء على إطلاق صحيحة الحلبي، وهو أنه أساساً صحيحة الحلبي هي بها إطلاق لو ما بها إطلاق. أخوان، مو قلنا جرنا خط بالنسبة إلى صحيحة الحلبي؟ ألم نقل أن صحيحة الحلبي مختصة بأرض السوات، وذكرنا أنها كانت محيات حال الفتح؟ فإذا بالنسبة إلى صحيحة الحلبي لا لحاظ فيها إلى ماذا؟ إلى الأرض الموات، وإنما الملحوظ فيها فقط هي أرض السوات، وأرض السوات حين الفتح كانت عامرة ولم تكن أرض موات. فإذا بناء على هذا الكلام نقول صحيحة الحلبي لا أطلاق فيها حتى تأتي وتقول أنه كل أرض مفتوحة عنوة هي ملك للمسلمين. نقول لك هنا لا يوجد أطلاق حتى تقول سواء كانت عامرة أو كانت موات، كانت محيات أو كانت موات. نقول صحيحة الحلبي ناظرة إلى، قل وياي، ناظر إلى أرض السواد فقط، وأرض السواد كانت عامرة حالة الفتح. لاحظ الكتاب. وأما إن الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها فلصحيحة الفضلاء. لا يقال إن الإطلاق المذكور يا إطلاق الإطلاق الموجود في صحيحة الفضلاء كل أرض موات لمن أحياها، سواء كانت هذه الأرض مفتوحة عنوة أو لم تكن مفتوحة عنوة. لا يقال إن الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دل على أن الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين. وين ما دل؟ ما دل لي هو إطلاق صحيحة محمد ابن صحيحة الحلبي، كل أرض مفتوحة عنوة ملك للمسلمين، سواء كانت حالة الفتح موات أو محيات. يقول لا يقال إن الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دل على أن الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بما في ذلك الموات حالة الفتح، فلماذا الترجيح للإطلاق الأول على الإطلاق الثاني؟ فإنه يقال لم يثبت الإطلاق الثاني، فإن صحيحة الحلبي واردة في أرض السواد فقط، وأرض السواد حالة الفتح وهي محيات حالة الفتح، ولا توجد رواية أخرى يمكن أن نتمسك بإطلاقها حتى تكون معارضة بإطلاقها لصحيحة الفضلاء. إلى هنا تم بحمد الله تعالى الكلام حول الجهاد وأحكام الجهاد وأحكام الأراضي. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.